إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع قصة موسى والخضر عليهما السلام. وقد روى يعلى ابن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس فقلت: أي أبا العباس، جعلني الله فداءك، إن رجلا قاصا بالكوفة يقال له نوف يقول إن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس في رواية عمرو بن دينار: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب ثم ذكر الحديث بطوله. ونحن مع بحثين كبيرين يتعلقان بإنكار ابن عباس رضي الله عنهما على نوف البكالي، فإن ابن عباس قال: كذب عدو الله. ونحن نعلم من أحاديث كثيرة، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد، واللفظ لمسلم وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رمى رجلا بكفر أو قال عدو الله فإن لم يكن كذلك وإلا حار عليه، أي رجع القول إليه. فمن قال لرجل يا كافر ولم يكن المقول له مستحقا لهذا الكفر ارتدت الكلمة على القائل، كما في حديث ابن عمر أيضا وهو في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يبوء بها القائل أو المقول له. فمن قال لرجل يا عدو الله ولم يكن كذلك كان هو عدو الله عز وجل، لأنه لا يحل لأحد أن يرمي أحدا بكفر إلا إذا كان دليل الكفر كالشمس في رابعة النهار، لأن التكفير حق لله تعالى، وإخراج رجل من الملة ليس بالأمر السهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ثابت ابن الضحاك في الصحيحين: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. والمسألة كبيرة وعظيمة، فلا يحل لك أن تقدم على تكفير إنسان أو رميه بعداوة الله ورسوله أو ببغض الله ورسوله إلا بدليل واضح.
فمن كان مقطوعا بكفره فلا لوم عليك أن ترميه بعداوة الله ورسوله. فمثلا اليهود والنصارى والمجوس إذا رميتهم بعداوة الله ورسوله فأنت محق. الشيطان مثلا عداوته لله ورسوله والمؤمنين متواترة، وقد رماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم يوما فقال أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قال ألعنك بلعنة الله 3 مرات، ثم مد يده في القبلة كأنما يتناول شيئا. فلما قضى صلاته قالوا له يا رسول الله سمعناك تقول شيئا ما قلته قبل ذلك. قال نعم، إن عدو الله إبليس عرض لي بشعلة نار وأراد أن يقف أمامه، فاستعاذ بالله منه 3 مرات ولعنه 3 مرات فلم يستأخر عنه. قال والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بدعوة سليمان عليه السلام إلى قول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فمن خصائص سليمان عليه السلام أنه الذي يسيطر على الجن ويقيده ويربطه ويعذره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبالغ أدبه راعى هذه الدعوة وجعل هذا مطلقا لسليمان عليه السلام، ولولا ذلك لربطه في سارية المسجد حتى يلعب به ولدان أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عدو الله إبليس، إن عدو إبليس متواترة. طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف جاز لابن عباس رضي الله عنهما أن يطلق عداوة الله عز وجل على نوف البكالي ونوف مسلم ولم يخرج من الملة بهذا القول؟ فهل يا ترى ارتدت هذه الكلمة على ابن عباس رضي الله عنهما كما هو في الأحاديث التي ذكرتها؟ الجواب كما قال الإمام البخاري رحمه الله وقد عقد في كتاب الأدب 3 أبواب متواليات دلت على عظيم فقهه رحمه الله، فإنه قال في الباب الأول من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. فانظر إلى هذا التقييد، من أكفر أخاه بغير تأويل، فقد يكون المرء متأولا فإذا رأى رجلا ينكر ظاهر كتاب الله رماه بعداوة الله ورسوله إما مبالغة في الشدة والتنفير من مقالته وإما متأولا بذلك. وسنبسط الكلام على هذا المعنى لأنه مهم لا سيما في الوقت الذي بدأ قرن التكفير يظهر مرة أخرى. لا يكفر المرء إذا أطلق عبارة الكفر إذا كان متأولا أو جاهلا. ركز في المسألة لأنها مهمة، إذا كان متأولا أو جاهلا فقال كلام كفر أو فعل فعل كفر فإنه لا يكفر. وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها مثلا ما رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي بسند صحيح على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أبا جهم بن حذيفة مصدقا، يعني بيجمع الصدقات، فلاجه رجل من بني ليث فضربه أبو جهيم فشجه، فجاء الليثيون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: القود يا رسول الله. القود يعني نشج رأس أبا جهم كما شج رأس الرجل منا، القصاص يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترضون بكذا وكذا أن يعطيهم مالا؟ فقالوا: لا. فزادهم فقالوا: لا نرضى. فزادهم فقالوا: رضينا. طيب، طالما رضيتم إني خاطب على الناس فقائل لهم أنكم رضيتم. قالوا: نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هؤلاء الليثيين جاءوني يطلبون القود فأعطيتهم حتى رضوا، أليس كذلك؟ قالوا: لا. فزادهم فقال: هل رضيتم؟ قالوا: نعم. يقول ابن حزم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول كفر مجرد. وهؤلاء كذبوه لما قال للناس إن هؤلاء رضوا، وقد قال لهم: أأخطب على الناس أنكم رضيتم؟ قالوا: نعم. فلما قال للناس إنني أعطيتهم حتى رضوا قالوا: لا، ما رضينا. فهذا لو فعله عالم بما يقول لكان كافرا بالإجماع، فلأن هؤلاء جهلة عذروا. وكذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى جزائر جمع جزور من رجل أعرابي بوسق من تمر الزخرة وهو العجوة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فتش عن العجوة فلم يجدها، فخرج فقال: يا عبد الله، إنني ظننت أن العجوة في بيتي، وكنت قد ابتعت منك جزائر بوسق لكني لم أجد العجوة. فقال له الأعرابي: واغدرا، يعني يا غادر. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به المسلمون وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم كرر عليه القول مرتين أو ثلاثة: أنا ظننت أني عندي عجوة، دخلت لم أجد العجوة. فكلما قال له هذه المقالة قال له الأعرابي: واغدرا، يعني يا أيها الغادر. فلما وجده لا يفقه ما يقول أرسل رجلا إلى خويلة بنت حكيم بن أمية أن أسلفينا وسقا من تمر الزخرة حتى نرده إليك إن شاء الله. فذهب الرجل وأتى بهذا الوسق من العجوة وأعطاه الأعراب، فمر الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال: قد وفيت وأطيبت وجزاك الله خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خير عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. فهذا رجل جاهل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا غادر، فهذا لو قاله عالم بمنصب النبوة لعد كافرا بلا شك. وكذلك ما حدث لأعرابي آخر كما في حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري كما عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جزورا من أعرابي وحدد له السعر وقال: لما نرجع إلى المدينة أعطيك الثمن. فجاء رجل من المسلمين ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الجمل، فزاد في السعر على ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الأعرابي: بعتك. وذهب الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن تشتري وإما أن أبيع هذا. قال: يا أعرابي، أولم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: بل بعتني يا أعرابي. قال: ما بعتك شيئا. هلم شهيد يشهد أنني بعتك. فضفق المسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون له قاتلك الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. والعربي مستمر يقول هلما شهيد يشهد أنني بعتك، حتى جاء خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل ولم يكن حاضرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد يا خزيمة؟ قال أشهد بتصديقك، أي وأنك لا تكذب. فجعل شهادته بشهادة رجلين. فهذا لو فعله رجل عالم بمال النبوة من المنصب لعد كافرا، فهذا جاهل. وكذلك من نشأ ببادية بعيدة عن العلم والإيمان والعلماء فقال قول كفر أو فعل فعل كفر لا يكفر بالإجماع، كما نقل ابن تيمية رحمه الله. ومثله حديث العهد بالإسلام كما في حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي وصححه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعد حنين ونحن حدثاء عهد بإسلام، فمررنا بقوم من المشركين وقد علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع بعد الشقة ما بين القولين. اجعل لنا ذات أنواط يعني برضو نريد أن يكون لنا شجرة نعلق عليها أسيافنا كما للمشركين شجرة يعلقون عليها أسيافهم. وكانت ذات أنواط دي مش مجرد شجرة يعلقون أسيافهم عليها، لا، كانوا يعني يستلهمون النصر بها. يعني أول ما يعلق السيف على ذات أنواط فكده وقع في روعه أنه سينتصر بهذا السيف، فهي مسألة التماس بركة. فكذلك قال هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم نريد شجرة نعلق عليها أسيافنا ونستلهم منها البركة كما يفعل المشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ففي وجه الشبه بالمسألة، وجه الشبه بالمسألة أن من التمس البركة من شيء كأنما جعله إلها، وهذه المسألة فشت بكل أسف في المسلمين. المساجد اللي فيها قبور يذهبون إلى المقبور في المسجد يستلهمون منه البركة ويستقضون منه حوائجهم، وهذا كله لا يجوز، هذا كفر، الفعل كفر. إنما الفاعل لا يكفر حتى تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. إذا عندنا حاجتين، الفعل والفاعل. فالفعل كفر بلا شك، من ذهب إلى ضريح مهما كان المقبور وليا وفاضلا فذهب إنسان إليه وتمسح به وطلب البركة منه وطلب قضاء حوائجه منه فهذا الفعل كفر مجرد. إنما لا نحكم على الفاعل بالكفر إلا إذا أعلمناه، لا سيما إذا كنا في زمان اختلط فيه الحابل بالنابل. بل قال قائل ويقوله قائلون كثيرون إن هذا الفعل ليس كفر، ويستدلون على ذلك بقولهم اسأل أي رجل ذاته، اسألوا الأسئلة الآتية: هل تعتقد أن المقبور يضر وينفع؟ سيقول لا. طيب هل تعتقد أن المقبور يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. يحيي؟ لا. يميت؟ لا. يبقى كفر من إيه؟ يبقى الفعل ده كفر من إيه؟ فنقول لو لقيت أبا جهل فقلت له قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هؤلاء جواب هؤلاء وجواب المشركين واحد. فلماذا كفر الله عز وجل هؤلاء المشركين طالما أنهم يعترفون أن الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الرزاق؟ لماذا كفرهم؟ كفرهم لأنهم صرفوا العبادة لغيره. أيوة اعترفوا به كرب نعم، لكن جحدوه إلها مستحقا للعبادة والتعظيم. لهذا كفرهم ولم يقبل منهم أن يقروا بتوحيد الربوبية. فأنا لما يكون واحد داخل على قبر واسأله نفس الأسئلة التي لو قلتها لأبي جهل وأبي لهب لاتحد الجواب بينهم، لا يكون بجوابه هذا مقرا بألوهية الله عز وجل. يبقى هو أثبت لله الربوبية، لكن بحثنا كله في الألوهية، والألوهية مقتضى توحيد الألوهية ألا تصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهؤلاء عندما ذهبوا يطلبون الحوائج من ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فقد صرفوا العبادة لغير الله. عندما ينذرون لهؤلاء الموتى ينذرون لغير الله. عندما يذبحون في الموالد يذبحون للموتى، فإنهم يذبحون لغير الله. لذلك قلنا هذا كفر مجرد، أما فاعل ذلك فهذا بحثنا، نحن لا نكفره حتى نعلمه من الحجة الرسالية ونقيمها عليه بما يزيل جهله ولا يبقي له عذرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يقل لهم كفرتم جددوا إسلامكم. ليه؟ لأنهم كما في أول الكلام كانوا حدثاء عهد بإسلام. فمن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بيئة بعيدة لا تصلها أنوار النبوة وليس فيها من العلماء من يقيم حجة الله عز وجل، فإن هذا لو فعل فعل كفر أو قال قول كفر يعذر بذلك. وعلى هذا أهل التحقيق من علماء السنة والجماعة. ومن أظهر ما يحتجون به على ذلك أيضا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في البخاري من حديث حذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر، أن رجلا أدركته الوفاة، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن هذا الرجل كان على التوحيد و ارتكب جرما بشعا. هذا الجرم بينه عقبة بن عامر في حديثه في البخاري، قال ان هذا الرجل كان يعمل نباشا. نباشا كان ينبش القبور، اول ما يدفن الجثة يفتح القبر ياخذ الكفن ويترك الميت عليها. النهاردة سراق الجثث الذين يبيعون الموتى جملة وتجزئة، ناس متخصصون في ذلك، مافيا تجارة الأعضاء، لهم في المستشفيات عملاء، الجماعة اللي بيموتوا في الحوادث والمجانين اللي لسه ميتين على التو ياخد القرنية بتاعته ياخد كبده ياخد طحاله ياخد أي حاجة تنفع. وفي بعض الأعضاء تظل صالحة للزرع بعد مثلا 24 ساعة، فعندهم استعلامات عن اي ميت لسه ميت دلوقتي هيدفنوه مثلا بعد 5 ساعات. بعد ما يدفنوا الجثه يفتحوها وياخدوه ويقطعوه وياخدوا منه الاجزاء الصالحه. الرجل اللي احنا بنتكلم عنه النهارده كل جنايته العظيمه والداهيه الدهياء انه بياخد الكفل فقط، سيب الميت عليها. فما هو القول في هؤلاء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كسر عظم الميت ككسره حيا، ان حرمه الميت كحرمته حيا. فالرجل ده كان شغلته لباس، فادرك الجنايه العظيمه التي فعلها وهو بيحتضر جمع ولاده، فبدا بمقدمه عاطفيه تثير على التزام الوصي. قال: اي بني، كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير اب. طالما انني كنت خير اب يبقى دي مقدمه انهم يحفظوا الوصي. قال: طيب، وصيتي بقى لكم اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. بعد ما نشات رماد في يوم شديد الريح، ارموا الدروب بتاعت الهواء حتى يتفرق في كل مكان، فان الله ان قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. يريد ان اراد ان يعجز ربه، ولذلك بالغ في المسألة، قال: احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. وفي رواية ثانية قال: اجعلوا جزءا في البحر وجزءا في البر. كل ده بيعجز مين؟ عايز يعجز ربنا حتى لا يستطيع جمعه، ويريد ان يهرب من العذاب المعد له بسبب الجناية العظيمة التي ارتكبها. فان الله ان قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. فلما مات نفذ الوصية على وجهها، فقال له الله عز وجل: كن، فوقف. وفي رواية قال للبحر: رد ما اخذ، وقال للبر: رد ما اخذ، ثم قال له: كن، فاستوى بشر. قال: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. هذا الرجل معه كما قلت أصل التوحيد، كما في مسند الإمام أحمد: رجل مات على التوحيد، رجل كان على التوحيد، لكنه جهل أن الله على كل شيء قدير. وأقول جهل ولا أقول جحد، لأن جاحد صفة واحدة من صفات الله كافر بلا شك عند كل العلماء. لو آمن بالدين كله وجحد صفة من صفات الله عز وجل لكان كافرا. لو آمن بالدين كله وجحد معلوما من الدين بالضرورة يستوي فيه علم الخاصة والعامة لكان كافرا. فهذا الرجل ما جحد أن الله على كل شيء قدير، لكن جهل ذلك وظن أنه إن فعل ذلك أعجز الله. والمرء في فترات الخوف الشديد قد يقول قولا لا يقصده، وكذلك في الفرح الشديد قد يقول قولا لا يقصده. فالفرح الشديد يستوي مع الغضب الشديد أو الحزن الشديد، لأن المرء قد يقول كلاما لا ينعقد عليه قلبه وظاهره كفر. وأقرب مثال لذلك الحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض ثلاث ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه. نام تحت شجرة، استيقظ فلم يجد الراحلة، بحث عنها فأيس منها. وعليها طعامه وشرابه، ده رجل في صحراء، فأيقن أنه ميت خلاص. فقال أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى الشجرة لينام في ظلها ويموت، إذا به يجد راحلته واقفة تحت الشجرة وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل ليقينه أن الله سيعذبه عذابا لا يعذب أحد من العالمين وعنده رعب، قال لأولاده ذلك، وكان عنده أصل التوحيد. يبقى رجل جاهل بيعذر بجهل. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت قولا شبيها بذلك كما خرجه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونذكر ذلك إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء فاضطجع وما هو إلا قليل حتى قام، وكان صلى الله عليه وسلم قد وضع نعله تحت رأسه، فما هو إلا الرقد حتى قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق رويدا رويدا، يعني بهدوء شديد حتى لا تشعر عائشة رضي الله عنها بقيام. وعائشة رضي الله عنها مستيقظة ترى، وهو يظن أنها نائمة. قالت: فلما خرج تقنعت إزاري وانطلقت خلفه، فإذا هو ذاهب إلى البقيع، فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها يرفعها ويخفضها، ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول يعني أسرع أكثر، فهرولت فأحضر يعني مشي على مهله، فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الغرفة دخلت تحت اللحاف ونامت. ما بين البقيع وما بين غرفة عائشة رضي الله عنها حوالي 100 متر أو 150 متر، يعني مسافة قصيرة، وعائشة رضي الله عنها تجن إذن بتنهج، فلما دخلت تحت اللحاف بتنهج برضه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ايه وهي تنهج، لحاف على بطنها بيطلع وينزل بيه بتأثير النفس، فدخل فوجدها كذلك، فرابه الامر وقد تركها نائمة مستريحة. فاللي فجأة كده نايم مستريح وبينهج يبقى جات له أزمة رب مش عارف ياخد نفسه. فلما رآها كذلك قال: ما لك يا عائش حشي رابية؟ يعني عندك ربو، يعني حاجة في صدرك كده فجأة كده بتاخد نفسك بصعوبة وبأنفاس متلاحقة؟ فقالت له: لا شيء. قال: لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. في مسند الإمام أحمد قالت، وهو في مسلم أيضا، لكن جواب عائشة في مسند أحمد وليس في مسلم، قالت: يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: نعم. فقصت عليه الحكاية: انت خرجت وانا رأيتك تمشي كده رويدا رويدا، فانطلقت وراءه وظنت انه خارج لبعض نسائه، فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي، لأن طبعا هي عائشة لابسة أسود، وطبعا الزي الأسود هو الزي المستحب للنساء المؤمنات، زي ما اللون الأبيض مستحب بالنسبة للرجال، كذلك اللون الأسود هو المستحب بالنسبة للنساء. فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. قالت: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ضربها بمجامع يده، وقال لها: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، يعني بأن تكون الليلة هي ليلتك ثم أذهب إلى غيرك، تظنين أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له، إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فعائشة رضي الله عنها كانت تظن أن الله عز وجل لا يعلم كل شيء في هذا الكون مهما دق. وهذا الفهم من شيخ الإسلام بناء على ما ورد في رواية الإمام أحمد أنها قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس ويبالغ في الكتمان يعلمه الله؟ قال: نعم يعلمه، إنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر وهو ذات الصدور، شيء يجري مجرد خاطر يجري يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: ولم تكن عائشة بذاك كافرة، لأنها ظنت أن الله عز وجل قد يفوت علمه شيء ما مثل ذات الصدور. وكما قلت، هذا الفهم كله مبني على علم المسألة سؤال وجواب، وإلا فقد خرجها بعض أهل العلم على أن عائشة رضي الله عنها هي التي قالت نعم، أي تصديقا، أي تصديقا كما ذهب إليه النووي وغيره بناء على رواية مسلم رحمه الله. الحاصل أن الرجل إذا فعل فعل كفر أو قال قول كفر متأولا أو جاهلا فإنه لا يكفر بذلك، وقد عقد البخاري رحمه الله بابا بهذا، باب من لم ير كفرا، من فعل ذلك متأولا أو جاهلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا البحث نموذج يبين حاجتنا إلى العلماء، لأن أعداء الإسلام والمنافقين من الطابور الخامس في ديار المسلمين يستغلون مثل هذا التعارض بين النصوص
لإسقاط النصوص جميعا، وادعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها، ويكذبون الأحاديث إذا وجدوا شيئا من ذلك، مهما تقدم جمع أهل العلم بين هذه المعاني المختلفة لأنهم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون. الذين يقولون مثلا أن الصحيحين فيهما أحاديث مكذوبة، ليه مكذوبة؟ يقول لك لأنها مخالفة للعقل أو مخالفة لنص آخر. وأكثر ما يقعون فيه أن يعارضوا نصوص السنة بظاهر القرآن، وقد أنكر أهل العلم جميع، كما نقل ابن عبد البر في كتاب التمهيد، أنكروا جميعا أن تعارض السنن بظاهر القرآن إذا كان لها مخارج. فمثلا من أشهر ما يعترضون به حديث أبي أمامة الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا فوجد فيه سكة زرع، سكة الزرع اللي هي المحراث، فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فقالوا إن ده لا يمكن يكون حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن النصوص قاطعة باستثمار الأرض وزراعة الأرض، وإنه لا يمكن أرض تزرع إلا إذا اتحرفت، عشان أنت تقلب بقى التربة بتاعتها وتعمل البذر والكلام ده، وده قالب بقى فلاح. فإزاي بقى المحراث هو علامة الذل والأرض لا تزرع إلا بالمحراث؟ وعندنا كمان أحاديث أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو عافيه إلا كان له بها أجر. بيبقى الحديث ده مكذوب. طيب طب تشوفوا البخاري لما روى الحديث بوب عليه وقاليه، ما هو المعنى الذي جمع البخاري به بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى؟ لأن مثل هذا الاعتراض لا يخفى على أحد من أهل العلم فضلا عن البخاري. البخاري لما روى الحديث قال: باب اتخاذ آلة الزرع وما يخشى من المجاوزة في ذلك. يبقى حياته كلها ايه؟ يحرف، تعال صلي مش فاضي اصلا انا بحرف، يضيع الجماعة علشان بيحرف، ما بيصليش من اصله عشان يخلص الفدان. طب الرجل ده لما يضيع الصلاة علشان المحراب هيدخل النار ولا لا؟ هيدخل النار. وأعظم خزي وأعظم ذل أن يبتلى المرء بالنار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت إن عذابها كان غرام. طب مين اللي دخلوا النار؟ المحراب كان سببا في إدخاله النار. فأنا لما أوجه الحديث بهذا المعنى يبقى في اعتراض ما بينه وبين الأحاديث الأخرى؟ لا، ما فيش اعتراض. طب ايه اللي ما يخليش البني ادمين دول يفهموا الفهم ده؟ ليه بقى يقول لا ده كذب عشان بيعارض ده؟ طب ما تجمع ما بين القولين اذا كان هناك وجه من وجوه الجمع. وهناك وجه اخر ذكره بعض شراح البخاري، قال ايه؟ قال: اننا نظرنا فوجدنا ان اعظم الجبايه تكون على اهل الزرع، وهذا فيه ذل. واي ذل؟ يعني من كام سنة كده، من يجي 5 6 7 سنين، كان لازم تورد الرز 2 طن على الفدان للجمعية الزراعية. طيب افترض ان الرز ما طلعش، انا زرعت وبذل والله عز وجل لم يخرج الثمرة، يا جمعية اعمل ايه؟ قال لك ماليش دعوة، تشتري الرز من السوق السوداء وتوردهولي، لازم تورد 2 طن على الفدان. طب الطن مثلا بره كان ايامها ب 300 جنيه والفدان والجمعيه كانت بتاخد الطن ب 150 جنيه، يعني اشتري من بره بالغالي وورط بالرخيص واكل انا وعيالي صلب طول السنه؟ ايوه كل صلب مش شغلنا. طيب اللي ما كانش بيقدر يعمل العمليه دي كان ايه اللي بيحصل له؟ كان بيجي له زوار الفجر ويقضوا حقوق الإيه؟ يبقى ده ذل ولا لا؟ ده ذل. لو كان اشتغل فواعلي ولا قاعد على الميزان يطلع خرسانه وينزل بيها ويطلع كان اشرف وكان ارحم. يبقى اذا هو الذل اللي اصابه بسبب ايه؟ بسبب المحراق. فالنهارده انا لما اجي على الحديث ووجهه الوجهه دي ايه اللي هيحصلهم يعني؟ لكنهم كما قلت هؤلاء يقاومون الالتزام وعايزين يدمروا مصادر الشريعه وعايزين يجففوا منابعهم. انا لما سلم لهم ان البخاري في حديث موضوع ومسلم في حديث موضوع وكده كل ما واحد يعترض باعتراض سقيم على نص يقول لي ده موضوع والله ما هيفضل من السنه حاجه. وكل واحد لما يجي ينكر حديث من الاحاديث الصحيحه ديت بعد ان شاء الله 50-60 سنة ان لم يقف اهل العلم ويقاوموا هذا الجهل المركب لن يجد الناس بايديهم دين. يبقى التعارض الظاهري ما بين النصوص لا يستطيعه الا اهل العلم. وكان قلائل من اهل العلم هم الذين يجمعون بين هذين الفنين زي ابن خزيمه مثلا. ابن خزيمه سموه امام الائمه في علماء لهم القاب كده انفردوا بها. يعني مثلا لما تيجي تقول قال الحافظ يبقى ابن حجر العسقلاني على طول اشهر من نار على علم. قال الحافظ مش محتاجين له الحافظ مين الناس عارفاه. قال امام الائمه يبقى ابن خزيمة مفيش غيره. طب سموه إمام الأئمة ليه؟ قال لك لأنه كان يجمع ما بين الحديث والفقه. كان بحرا في الحديث وكذلك كان بحرا في الفقه. وكان يقول للبغادلة أهل بغداد يا أهل بغداد من استعصى عليه معنى حديثين أي متعارضين فليأتني وفق له بينهم. ولذلك قطع أهل العلم أنه يستحيل أن يصح حديثان يتعارضان من كل وجه. المسألة دي مش موجودة أبدا. حديثان صحيحان يتعارضان من كل وجه ولا نستطيع أن نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع التي بلغت 100 وجه وواحد ده مستحيل ما حصلش ده. لكن المسألة محتاجة علماء يطلعوا أول ما الجماعة الطابور الخامس دول يطلعوا يتكلموا يلقموهم حجارة الحجة ويبينوا للناس أنه لا تعارض مطلقا ما بين حديثين صحيحين ولا ما بين حديث صحيح وآية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والبحث اللي احنا فيه النهاردة مثال على ذلك. البخاري كما قلت عقد 3 أبواب وراء بعض. الباب الأولاني باب من قال لأخيه يا كافر من غير تأويل فهو كما قال. يعني ليس عنده حجة في تكفيره ولا تأويل وما قال له يا كافر خط لك كده ده من عقوبته إن الكلمة ترجع له يبقى هو اللي كافر. لكنه إذا كان متأولا لا زي مثلا متأولا في الصحيحين وهذا اللفظ الذي اخترته هو لفظ أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود فقلت له أي عدو الله والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فجاء فأخبره. في رواية مسلم قال فاحمر وجهه وغضب غضبا شديدا حتى تمنيت أنني لم أذكر ذلك له. وقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. طيب احنا قلنا ان لا يجوز لواحد ان يقول لواحد يا كافر إلا بتأويل. طب ايه تأويل ابن مسعود؟ تأويل ابن مسعود واضح. رجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله يعني بيطعن على النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى ده عدل. شو ممكن واحد يكون بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ويواليه يقول مثل هذا الكلام ولا ربع الكلام ده ولا يخطر بباله أن يقول الكلام ده. كان من الأنصار مع الدين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بيودع صفية فلما شافوه أسرعوا الخطى فناداه فقال لهما إنها صفية، يعني أنا مش واقف مع واحدة كده ولا كده، إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله. احنا ممكن يخطر على بالنا نقول الكلام ده، والكلام ده ممكن يرد علينا ان احنا نظن فيك انك انت مثلا ممكن تدخل على محارم ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا فتهلك. انت لا بتقول ولا بتعمل، لكن يجي الشيطان يرمي المعلومة دي او يرمي الخاطرة دي في قلبك. يشوف عمال ينهانا عن الخلوة من الأجنبية وهو واقف معاها وبتاعه الكلام ده، أول بس ما يلقي عليه الكلام ده ربما ينشرح القلب بلحظة ضعف إيمان ولا حاجة لأي وسواس زي كده فيهلك المرء. فالذي يظن السوء بنبيه لا يكون وليا ولا حبيبا أبدا. فابن مسعود معذور في إطلاق لفظ العداوة عليه، خلاص يبقى ده متأول ولا لا؟ متأول. كذلك عمر بن الخطاب لما أطلق لفظ العداوة على خالد بن الوليد، وإحنا عارفين طبعا خالد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيف سله الله على الكافرين، ونعرف بلاء خالد الحربي والعسكري، وإن كان قائدا خريتا ماهرا لا يغلب. لكن حصلت حكاية استدعت أن يقول عمر بن الخطاب ذلك. لما أرسل أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في حروب الرد، كان من ضمن الجماعة اللي طلعوا مع المرتدين مالك ابن نويرة. فالمهم لما حصل بقى مناظرة ما بين خالد بن الوليد وما بين مالك، فخالد بيقول له ايه؟ بيقول له أما تعلم أن الزكاة أخت الصلاة وهي حق الله في المال؟ قال هكذا يقول صاحبكم. صاحبكم ده يطلع مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام صاحبكم. فقال له أوليس بصاحبك؟ فهو صاحبنا وصاحبك انت وانت بتازع من انت مسلم. طير راب قام دخل له واحد عم طير راب، وبعدين استبرأ امرأته بحيضة وتزوجها. الكلام ده وصل لمين؟ وصل لأبو بكر الصديق، وكان معاه عمر الخطاب وزير. فتغيظ عمر عليه فقال عدو الله قتل امرأة مسلما ونادى على امرأته اعزله. وحصل بينه وبين أبو بكر الصديق نوع من الملاحاة والمجاذبة علشان يعزل مين؟ عشان يعزل خالد. وبعدين هيج عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد مدمن ابن نوير اخو مالك. لما قتل اخوه جاء يتفجع على اخيه بين يدي ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب جالس. فكان من مما قال في قصيدة طويلة لكنها ممتعة، الابيات الرائقة التي يقول فيها لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافكي، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فدكادكي، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. عايز يقول ما فيش حد في الدنيا مات إلا هو، وكل قبر يشوفه في الدنيا هو قبر أخوه، فكل ما يشوف قبر يقعد عايز ويفتكره. عمر بن الخطاب لما سمع القصيدة دي قال أما لو قيلت في زيد بن الخطاب ما حزنت عليه. زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب وكان بيحبه جدا وقتل في بعض المشاهد، فقال يعني القصيدة بتاعتك دي متنة، لو قيلت في أخي أنا ما زعلتش على أخوي. ليه؟ لتفجعها ولجزالتها. فطبعا ده هيج عمر بن الخطاب أكثر وأكثر على خير. لكن أبو بكر الصديق أبى أن يعزل خالدا وقال لا أغمد سيفا سله الله على الكافرين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك مؤتثن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما في صحيح البخاري أرسل من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة قبيلة. فالمهم بنو جذيمة حبوا يقولوا لخالد بن الوليد إن إحنا خلاص أسلمنا ودخلنا في دينك مفيش داعي بقى تقتل، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، لكن قالوا لخالد إيه؟ صبأنا صبأنا. وكلمة صبأ كانت في ذلك الوقت تقال للمسلمين خاصة، القرشيون من باب الشناعة والتشنيع على المسلمين زي ما بيشنعوا على الملتزمين النهارده، يقول لك الارهابيين والمتطرفين والكلام ده، لفظ شنيع علشان يعني اي بني ادم يخاف يقرب لهم فضلا عن ان يكون منهم. ها فهم الجماعه القرشيون كان اي واحد يطلع من الدين الوثني يسلم كان يقول له الصابئ، فاصبح كلمه صابئ ديت مصطلح خاص بمن يكفر. فلما قالوا لخالد صبأنا صبأنا، وأصل صبأ أي انتقل من دين إلى دين أيا كان الدين ده، لو طلع من الإسلام لليهودية اسمه صبأ، لو طلع من اليهودية للإسلام اسمه صبأ، فمن انتقل من دين إلى دين اسمه صبأ، خلاص كده اسمه صابئ يعني. فهم عايزين يقولوا له احنا أسلمنا، فاستخدموا ايه؟ صبأنا صبأنا. فخالد بن الوليد فهمها على العرف الجاري للكلمة، صبأنا صبأنا بتقولوا كفرنا كفرنا يا ولاد الذين، وقام نازل ذبح فيهم. وبعدين بعد ما خلص ذبح فاضل شوية كمان قام مد ايه لكل واحد اتنين تلاتة يبقوا ايه اسرى، وبعد شوية قال اللي معاه اسير يذبح. فقال ابن عمر والله لا اقتل اسيري ولا يقتله صاحب لي. يبقى الجماعة دول خالد بن الوليد قتلهم وهم مسلمين ولا لا؟ مسلمين، لكن خالد بن الوليد معذور ولا لا؟ معذور. ليه؟ لان المصطلح الجاري آنذاك للكلمة تعني ان الصبي يعني الكافر. فلما بلغ ذلك الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزل خالد، انما رفع يديه مرتين وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ودفع الدية لهؤلاء القتلى ولم يعدل خالدا. فأبو بكر الصديق على فرض أن خالد بن الوليد أخطأ في ذلك فهو قتل رجل، أما في بني جذيمة فقتل جبلا كثيرا ولم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطئه لأنه كان متأولا، فكذلك أنا لا أعزل خالدا لخطئه لأنه متأول. يبقى أبو بكر الصديق وجهة نظره قوية جدا خلاص، لكن عمر بن الخطاب لما وقع في روعه أن مالك بن نوير كان متأولا أو لم يقصد الكلمة التي فهمها خالد، ومش كده بس، لما ثبت له عقد الإسلام ودي امرأة مسلمة ازاي يتزوجها؟ خالد الوليد قال لك لا ده رجل كافر وتستبرأ بحيضة وبتاعه، وكان خلاف. فساغ لعمر بن الخطاب بالمعطيات التي عنده ان يطلق لفظ العداوة على مين؟ على خالد الوليد. قال عدو الله قتل امرأة مسلمة وندى على امرأته. يبقى الانسان اذا كان متأولا في اطلاق لفظ الكفر فلا يعود لفظ الكفر عليه، خلاص كده. والباب الثاني البخاري رحمه الله قال باب من لم يرى كفر من كان متأولا او جاهلا على النحو اللي احنا ذكرناه، وبعدين اورد فيه عدة احاديث، منها حديث اورده معلقا في هذا الموضع لكنه وصله قبل ذلك في كتاب التفسير، وهو حديث علي بن ابي طالب ورده معلقا يعني بلا اسناد، الحديث لما يتحذف اسناده يقال عنه معلق، اصطلاح كده عند اهل الحديث، لكنه اورده كما قلت في تفسير سورة الممتحنة موصولا من حديث علي بن ابي طالب، هو حديث معروف حديث حاطب بن ابي بلتع، لما راسل نفرا من المشركين يخبرهم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب ابن ابي بلتع له قرابة، كانت امه موجودة في مكة وكان له قرابة، والمشركون كانوا يعذبون المسلمين عذابا شديدا، فحب يعمل جميل كده للكافرين علشان ما يعذبوش امه ولا قرايبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان ناوي يغزو المشركين، فحاطب جالس طبعا فاطلع على الخطه الحربيه وقام كاتبها لمين؟ للمشركين، واداها لمراه، والمراه دي لفت الورقه دي بضفايرها. المهم ان المراه فضلت ماشيه لحد ما وصلت لمكان يقال له روضه خاخ، اسمه كده. المراه قعدت تستريح، نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له باللي حاطب عمل، وان عمل كذا وكذا وكذا، وان الكتاب في عقاص امراه تجلس الان في روضه خاخ. فانطلق علي بن ابي طالب والمقداد بن الاسود ومعاه واحد كمان، وراحوا الى روضه خاخ فوجدوا المراه. علي بن ابي طالب الله طلعت جواب، الله يكتب لي معاك. قالت ما معي من كتاب؟ فقال لها علي لتعطين الكتاب او لنقلبن الثياب. حاجتين في تفتيش ذات، لازم تطلعي الجواب. فالمرأة لما لقت المسألة كده متحل ضفيرها وايه ومدياله من الجواب، خدوه ما فتحوش طبعا اخبابه، وخدوه وانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وادوله الجواب. وحاطب جالس ما يعرفش الحكاية خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الايه الخطاب، وفإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين، وبعدين إيه إفشاء بقى الخطة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر الخطاب قام واقف ومطلع السيف بتاعه وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. إنه إيه خان الله ورسوله والمؤمنين. يبقى ده عند عمر بن الخطاب نفاق كفر. نفاق ايه؟ كفر. لان واحد يخون الله ورسوله والمؤمنين ما يبقاش مسلم ابدا. ولذلك ساغ له ان يطلب ايه؟ قطع عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الجديد بقى اللي عمر بن الخطاب ما كانش يعرفه، ولو علمه عمر قبل ذلك ما قال هذا الكلام ولا فعل هذا الفعل. قال اجلس يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم ان حاطب بن ابي بلتعة برضو كان قاسيا على غلامه، فشكى الغلام حاطبا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لادخلن حاطب النار. فقال له كذب، انه شهد بدرا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار احد شهد بدرا والحديبية. فاذا عمر بن الخطاب انما اطلق لفظ النفاق متاولا، تمام كده. وكذلك اورد البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله ان قوم معاذ كانوا يحبون الصلاه خلفه، فطلبوا ان يصلي لهم اماما، فقال لا اترك الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو بيصلي العشاء وانا اصلي بكم امام واسيب الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فان انتظرتم حتى ارجع اليكم صليت بكم. الكلام ده كله في مجمل، يعني ايه مجمل طرق والفاظ القصه. فكان يصلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الجماعه كلهم مستنينه، فيرجع يصلي بهم الايه العشاء. ففي يوم من الايام راجع بقى من الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم واخد شحنه ايمانيه كبيره جدا، فصلى العشاء ففتح بالبقر وبقى عمال يقرا وبتاع. فواحد قال بالبقر يبقى مش هيخلص النهارده وانا تعبان، قام مسلم كما في لفظ لمسلم، وقام يصلي العشاء كده صلاه خفيفه كده وماشي مروح. فلما خلص صلاه قالوا ليه معاذ بن جبل ده فلان عمل كذا 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 كذا، قال انه لمنافق. فالكلمه بلغت ايه الغلاء، فشكى معاذا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله معاذ بيجي فصلى بالبقره واحنا اصحابنا واضح الناضح اللي هو البعير، انا ماشي ورا الجبل طول النهار وما يعرفش العذاب الاليم بتاع الجمل الا الجماع اللي بيفضل ماشي ورا الجمل طول النهار وما فيش مانع يمشي كمان ايه جزء من الليل، ولذلك عميم زي يمسك ديل الجمل ويقعد يغني بقى وبتاع علشان يسلي نفسه والا هيفرع من جنابه. شوف انا بيكون ماشي اكثر من 12 ساعة في اليوم واشر الجمل رايح جاي رايح جاي. فاحنا اصحابنا واضح وتعبانين طول النهار وعمال وايدين ومعطل لعندك يوم وجاء افتتح بالبقرة انا مش هدرى. فقال افتان انت يا معاذ، هلا صليت بالشمس وضحاها؟ بسبح اسم ربك الاعلى. فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للأئمة القراءة في العشاء، يقرأ صلاة العشاء يقرأ بنحو هاتين السورتين. إذا كانت السورة مثلا 15 آية يبقى ما زودش عنه، ها بس ما تكونش آية منهم آية الدين في سورة البقرة، ها لو أخذ مثلا صفحة لوحدها وخبرت، لكن إيه 15 آية كده بقدر والشمس وضحاها. ليه؟ العشاء دي آخر صلاة للناس والناس قبلها تعبانين من فجر بيشتغل، فأنت بقى خلي الناس يحبوا ربنا، مش تيجي بقى وتصلي لي بجزئين وتلات تجزء وتقول والله الجال عايز يصلي ورانا يصلي واللي مش عايز يصلي الباب يفوت جمل، وش ده المسجد الوحيد اللي بتصلى فيه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام علل وبين إن الرجل يتجوز في الرجل المريض وفي ذو الحاجة الذي له حاجة يريد ان هو ايه؟ يريد ان هو يقضيها. تعجب من الجودي، وده برضو واحد اعرابي برضو حكم الاعراب تلاقي فيهم ايه حاجات غريبة كده. واحد اعرابي دخل ايه؟ دخل كان مستعجل جدا، فقال ايه اما اصلي الفجر ورا الراجل ده والحق المشوار بتاعه. فالرجل قرأ البقرة فما انتهى منها الا مع طلوع الشمس. خلاص فراع للمشوار. فبعد ما خلص صلاة زعى وعمله الليلة وبتاع وضيعت علينا المشاوير ومش عارف ايه ومن أما بالناس فليخفف. فتاني يوم قال خلاص أجله، تاني يوم دخل يصلي الفجر فالرجل الإمام شافه فقال بقى ايه هقرأ باقصار الصورة عشان يعمل لنا الليل. فافتتح بايه؟ بالفيل. فالرجل قال البقرة وما خلصتش إلا ليه؟ إلا الصبح. الفيل يبقى الله أنت مخلص النهارده. ها؟ طبعا هو مش حافظ القرآن ولا حاجة ولا عارف ان سورة البقرة مثلا واخدة جزئين ونص وسورة الفيل ده هدول ثلاث سطور، ها بس هو اسهى كده قال لك البقرة والفيل وبتاع مش مخلص الارض قام مسلم وماشي، ها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام بالناس فليخفف. فعذر هذا الفتى ولام معاذا وقال افتان انت يا معاذ، يعني اتبغي الفتنة بانك انت لما تطول الصلاة على اللي بيصلي وراك ممكن تفتنه، تفتنه بانه يكره الصلاة ويكره الجامع وما يجيش الجامع على الكلام. كما في حديث ابي مسعود البدري لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا لا اشهد الصلاة مما يطيل بنا فلان، ما بصليش في الجامع في صلاة الجماعة وانا نفسي اصلي لان فلان ده لما بيصلي بيطول بنا جامد وانا مش قادر اصلي وراه. قال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا أشد من غضبه يومئذ، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليتجوز فإن وراءه المريض وذا الحاجة. فإذا معاذ لما أطلق لفظ النفاق كان متأولا، وفي بعض الطرق خارج للصحيحين الغلام وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي معاذ قال يا رسول الله إذا التقينا في الجمع يعني في الغزو سيعلم معاذ من المنافق وقتل هذا الفتى في هذه الغزوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ما فعل صاحبك يا معاذ؟ قال يا رسول الله صدق وكذبت. صدق لأنه يقتل، وكذبت أي كذبت لما رميته بالنفاق أي أخطأت. وأهل الحجاز كانوا يطلقون على الخطأ لفظ الكذب، يبقى فلان أخطأ يقولون فلان كذب، قال صدق وكذبت. فإذا إذا كان متأول خلاص، إذا كان جاهلا خلاص. المعنى اللي العلماء حملوا كلام ابن عباس عليه لما قال كذب عدو الله، قالوا إنه أراد المبالغة في الزجر حتى لا يقول أحد مقالته أو ما يشابه مقالته، ويجوز إطلاق اللفظ المستشنع لمثل هذا المعنى. البخاري في الباب الثالث شوف بقى ثلاث ابواب ورا بعض. الجماعه اللي ما بيفهموش اي حاجه وفاكرين البخاري ده كان واحد زيه يقول لك نحن رجال وهم رجال وعايزين يقفوا جنب البخاري. ترتيب البخاري في التبويب عجب علم الوحي. ومناسبات تراجم البخاري العلماء عقدوا لها كتبا. البخاري يقول باب كذا ويورد حديث وحديثين، العلماء يقولوا ايه؟ طيب ايه علاقة التبويب بالحديث؟ ساعات تبقى العلاقة خفية. فناس يعترضوا على البخاري يقول لك ما فيش علاقة ما بين الحديث وما بين التبويب بتاعه. فجماعة من العلماء ألفوا كتبا ليبينوا ان ايه مراد البخاري، عايز يقول ايه لما قال باب كذا واورد حديث معين تحديد، ايه الرابط ما بين فهم البخاري وما بين الحديث. طيب ادي ثلاث ابواب ورا بعض. الباب الاولاني باب ايه؟ من قال لاخيه يا كافر اذا ايه اذا لم يكن متاولا فهو كما قال، واورد فيه حديث ابن عمر وغيره، حديث ثابت بن الضحاك من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها ايه احدهم. والباب الثاني باب من لم يرى كفر من كان متأولا أو جاهلا. الباب الثالث إيه بقى؟ قال باب جواز الغضب والشدة لأمر الله تعالى. شوف الكلام، يعني ابن عباس لما قال كذب عدو الله هذا من باب الغضب والشدة لأمر الله تعالى. ويجوز كما قلت أن نطلق اللفظ المستشنع أحيانا لنصد عن رجل له مقالة سائرة في الناس إذا قال قولا أخطأ فيه، إحنا نصد عن هذا القول الأخطأ فيه بأن إحنا نقول عبارة مستشنعة حق. وأورد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل ما يورد الأحاديث أورد آية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، اغلظ عليه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قال لك يبقى اذا الامر بالصبر والصفح، وهو في وتصفح الصفح الجميل ها، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طب الايات دي ايه مفهومها بقى اذا كان واغلظ عليهم؟ ما هو الطابور الخامس اللي مركب هنا لحمه راس يقول لك في تعارض، ازاي واغلظ عليهم وازاي يقول لك والكاظمين الغيظ؟ ما هي متعارضه هي ولا مش متعارضه؟ اه متعارضه في الظاهر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قام وفق كده في نص كلمه ما بين المعنيين دول، قال لك ايه؟ قال لك اذا الايات او الاحاديث التي امر فيها بالصبر والعفو ما كانت متعلقه بحظ نفسه، واحد شتمه يوم يعفو، لكن واحد انتهك حدود الله يعفو؟ لا. يبقى اذا ما كان في حق نفسه ولحظ نفسه يبقى نعمل بقى ايه؟ ايات الصبر واحاديث الصبر والمجاوزة والمسامحة والكلام. انما ما كان لحق الله تعالى يبقى نحمل بقى ايات الشدة واحاديث الشدة على ما كان لحق الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما ضرب بيده أحدا قط إلا أن تنتهك محارم الله. ولذلك الحديث اللي احنا قلناه في الخطبة لما عائشة طلعت وراه، وكان بل أنا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة إلا هذه المرة، يعني في محفوظي وفي ذاكرتي الآن لا أحفظ إلا هذه الواقعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة نفسها رضي الله عنها لم يضرب أحدا بيده قط إلا أن تنتهك محارم الله، يبقى أكيد عائشة رضي الله عنها في هذا الموقف تخطط، وإلا ما كانش يضربها. معنى أن يضربها بمجامع يده أنها نسبته إلى الظلم. نسبته إلى إيه؟ نسبته إلى الظلم. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا عليه في أرجح أقوال العلماء، لم يكن واجبا عليه كما قال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. عزيت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية دي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. لأن ربنا سبحانه بيقول له إيه؟ بيقول له: ترجي من تشاء منهن. الإرجاء أي التأخير والإبعاد، كما قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤخرون ومؤجلون حتى يتوب الله عليهم. فبيقول له صلى الله عليه وسلم: اللي انت عايز تبعدها عنك ابعدها، وتؤوي إليك من تشاء، واللي انت عايز تقربها لك قرب، ومن ابتغيت ممن عزل، واللي انت كنت عزلتها قبل كده وعايز تقربها فلا جناح عليك. خلاص، طالما المسألة دي رجع له هو صلى الله عليه وسلم، يبقى مفيش وجوب عليه في القصد، بخلاف ما احنا اللي متزوج بأكثر من امرأة يجب عليه القصد وجوبا، فإن لم يعدل أثم ويؤاخذ بين يدي ربه يوم القيامة. فإذا كان القصد ليس واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه لكرمه ولحسن خلقه ولمحبته لإكرام نسائه أوجب هذا القسم على نفسه. فإذا كانت المسألة كذلك، تقوم عائشة رضي الله عنها تظن إن هو سايبها في ليلته وذاهب إلى بعض نسائه اللي هي مش ليلتها، يعني متخطيا بذلك حدود الله. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنت فيه ذلك، ضربها. خلاص كده، فما كان يضرب بيده احدا قط الا ان تنتهك محارم الله عز وجل. فيبقى اذا بقى الجامع ما بين بقى الغلظه والمسامحه المعنى الذي ابرزه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبعدين البخاري اورد تحت هذا الباب عده احاديث نذكر بعضها، منها حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فوجد قراما فيه تصاوير، يعني حاجة زي ملاية كده ومرسوم عليها صورة. فلما رأى ذلك وقف على الباب وتغير وجهه، ثم أخذ القران فهتكه الطعم وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أصحاب هذه الصور. وذكر فيه أيضا حديث أبي مسعود البدري اللي هو إيه الذي قلته منذ قليل، أن الرجل كان يتخلف عن الصلاة بسبب إطالة الصلاة. وساق فيه أيضا عدة أحاديث عن ابن عمر وغيره في معاني مختلفة. يبقى إذن يا إخوانا، لما نرى بعض أهل العلم، مش الجهلة، بعض أهل العلم قال قولا شديدا من تكفير أو رمي لبعض المسلمين بعداوة الله ورسوله، فلا بد أن يكون متأولا. يعني ما نقولش إن دي رجعت إلى العالم، لا. ولذلك أنا أقول للعالم ليه؟ لأن العالم لا يتخطى، لما بيقول الكلمة بيكون عارف الكلمة دي معناها إيه، بخلاف الجاهل، بخلاف الجاهل. فهذا بحث مهم، و خلاصته أنه يعذر المسلم بجهله أو بتأويله إذا أطلق كلام الكفر أو فعل فعل الكفر خلافا للجماعة المبتدعة اللي اسمهم التكفير والهجرة. هم إيه؟ يعني سموا باسم التكفير والهجرة أو باسم جماعة التوقف والتبين. دول يقول لك لا عذر بالجهل في أصول التوحيد، وهذا الكلام مخالف لما عليه جماعة العلماء. انت بقى يكفر الانسان اذا فعل متعمدا، اما اذا فعل مخطئا فالاجماع يقتضي انه يظل على عقد الاسلام ولا ينتقل منه الا بحجة فالجة. وآية ذلك، آية الاجماع يعني، اننا نعلم جميعا انه لا خلاف بين احد من اهل العلم أن من أسقط آية من كتاب الله عامدا أنه يكفر، وأن من أنقص لفظا من آية أنه يكفر، وأن من زاد لفظة في آية أنه يكفر. لا خلاف بين أحد من الأمة في ذلك إذا فعله عامدا. ونحن ندري بالضرورة أن الإمام يقف في الصلاة فيبدل آية مكان آية، ويسقط لفظة من آية، أو يزيد لفظة على آية، ولم يكفره أحد من أهل العلم قط، إذ كان مصيبا عند نفسه وإن كان مخطئا عند المستمعين. ولذلك لما بيقولوا له سبحان الله بيعيد الغلط تاني، يقولوا له سبحان الله يجيب الغلط مرة أخرى. ليه؟ لأنه لا يدري ما وجه غلطه، ولذلك لم ينزع عنه. طب إيه الفرق بينهم؟ هذا أسقط آية وأسقط لفظا أو زاد لفظا، وهذا الواقف في المحراب فعل ذلك، ما هو الفارق بينهم؟ الأول فعل ذلك عامدا، والثاني فعل ذلك جاهلا. وأجمع أهل العلم على كفر الأول، وأجمعوا أيضا على بقاء عقد الإسلام للثاني. فخذ هذا فإنه أصل نفيس، وطرد عليه هذه المسألة بالضوابط التي ذكرناها. فإذا كان الرجل يعيش في بيئة كلها قبور، والناس كلها معظمون للقبور، ولما تولد لا أهل العلم اللي هم بيدرسوا العلم في المساجد ممن يتبركون بهذه القبور، فظن أن هذا هو الدين وتبعهم على ذلك، وخرجوا له هذه الأفعال بأحاديث، مثلا كتاب الله وعترته، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، فخرجوا له إنه من تمام الحب إنه يروح وعيط عنده ويطلب منه الحوائج والكلام ده. طب يا جماعة أنا عايز أتثقف وأعلم، قالوا له خذ اقرأ الكتاب ده واقرأ الكتاب ده واقرأ الكتاب ده، الكتاب ده بيقول نفس الكلام اللي بيقوله الرجل القبور. فهذا الرجل إذا طاف بهذا القبر أو طلب الحاجة منه فهذا فعل فعل الكفر، لكنه لا يكفر حتى يقرأ في كتاب علم صحيح أو يلقاه أحد من أهل العلم فيقول له إن ده غلط بالدليل الفلاني والفلاني والفلاني، فيقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركه. أنا وهو لا يعلم ذلك، وليس في البلد من أهل السنة من يقوم بواجب التبليغ في ذلك، فهذا شبيه بمن نشأ في بادية بعيدة ولم تبلغه شيء من آثار الرسالة إلا الشيء بعد الشيء، كما حدث لهؤلاء الأعراب، فهؤلاء يعذرون بالجهل. وهذا هو فصل النزاع في المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.